الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيع العناب وأمثاله على أن يعمل خمرا، والخشب أن يعمل صنما، والجامع هو العين بلحاظ المنفعة المحرمة. وقد استدل المصنف على الحرمة والفساد بعدة أدلة. الدليل الأول حرمة الإعانة على الإثم، وقد تقدم في الجلسة السابقة بعض الاعتراضات على هذا الدليل، ولكن يمكن بيان الدليل وتعميق المطلب بنحو تندفع الإشكالات المتقدمة. وبيان ذلك أننا تارة نريد أن نستدل ببيان أن الإنشاء البيعي مصداق من مصاديق الإعانة على الحرام، فندعي أن نفس البيع هو إعانة، فيرد علينا الإشكالات المتقدمة، وهو أنه نفس البيع ليس إعانة، ما هو إعانة هو الإقباض والتسليم. ويقال ثانيا لو تنزلنا وسلمنا أن البيع إعانة فالنهي ليس عن عنوان المعاملة، وإنما النهي عن عنوان آخر وهو لا يقتضي الفساد. ولكن تارة يكون المنظور في الاستدلال نكتة أخرى، وهي أحد أمرين. التفت للنكات الصناعية الاستظهارية يا سيدنا الصنديد. النكتة الأولى أنه يوجد عندنا دليل يقول أوفوا بالعقود، ومقتضى هذا الدليل هو وجوب العمل بمقتضى العقد، فإن العقد له اقتضاءات عديدة، فإذا باع الإنسان الدار للمشتري فيجب عليه أن يعمل بمقتضى العقد، ومقتضى العمل بمقتضيات العقد وجوب التسليم، لأن صارت الدار ملك من؟ ملكا للمشتري، فيجب عليك تسليم المبيع إلى المشتري، ويحرم عليك حبس العين عن المشتري، ويحرم التصرف، وهذا مقتضيات شنو شيخنا؟ مقتضيات العقد. فحينئذ يقول الشيخ إذا كان البيع متعلق بالعنب لكي يعمل خمرا، هذا البيع لكي يكون صحيحا لابد أن يشمله أوفوا بالعقود، ومقتضى شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد لهذه المعاملة أنه يجب على البائع العناب أن يعمل بمقتضيات العقد، ومن مقتضيات العقد ما هو؟ تسليم المبيع للمشتري، فيقول الشرع يجب عليك أيها البائع أن تسلم العنب إلى المشتري لأنه أوفوا في العقود، أوفوا يجب العمل بمقتضيات العقد. فيجب عليك أيها البائع أن تسلم العنب للمشتري. والشارع يقول التسليم للمشتري تسبيب إلى الحرام أو إعانة على الإثم فهو حرام، فيلزم أن يجتمع حكمين على التسليم، فهو من جهة واجب لأنه أوفو في العقود، من جهة حرام لأنه إعانة على الإثم لأنه تسبيب إلى الحرام. ويستحيل اجتماع حكمين متنافيين على متعلق واحد وهو التسليم. فإما أن نقول أوفوا بالعقود يشمله فلا يحرم التسليم، فلا يحرم الإعانة على الإثم، وإما أنه يحرم الإعانة على الإثم فلا يشمله دليل أوفوا. ومن الواضح جدا أن أوفوا بالعقود لا تشمل مورد ما لو لزم من الوفاء الوقوع في المحرم، وأن الشارع يجوز لك الإعانة على الحرام لما تقدم علينا سابقا من أنه لا إطلاق في أدلة الوفاء بالعقد وغيرها للأمور المحرمة. إذن نحن نعلم أنه يحرم الإعانة على الإثم، ومجرد أنه صار عقد هل يرتفع حكم لحرم الإعانة؟ لا يرتفع حكم حرمة الإعانة. ومتى ما حرمت الإعانة على الإثم حرم التسليم. إذا حرم التسليم لا يمكن أن تشمل هذه المعاملة أوفو بالعقود، لأنه لو شملت أوفو بالعقود للزم اجتماع حكمين متضادين على التسليم وهي الحرمة والوجوب وهو مستحيل. إذن لا يمكن شمول دليل أوفوا بالعقود إلى مورد كان مقتضى العقد حرام لأن التسليم حرام، وإلا لو شمله أوفوا بالعقود للزم اجتماع حكمين متنافيين وهو مستحيل. ولهذا لا إطلاق في دليل الوفاء بالعقد للعقد الذي مقتضياته محرمة شرعا، لا إطلاق في أوفوا بالعقود للأمور للأعمال للمقتضيات التي تكون محرمة، وإلا لو كان لها إطلاق لما هو محرم شرعا للزم من ذلك اجتماع الحرمة وهو مستحيل. إذن نحن لم ندعي أن الإنشاء إعانة، لا نحن لا ندعي أن نفس الإنشاء إعانة حتى ترد علينا الاعتراضات السابقة بالأمس. نحن ندعي أن العقد البيعي يحتاج فيه مقتضيات ولوازم، من لوازمه ومقتضياته ما هو التسليم والتسلم الإقباض. فدليل أوفوا بالعقود يقول يجب عليك أن تعمل بمقتضى العقد، يجب عليك ترتيب آثار العقد، ومقتضى وجوب ترتيب آثار العقد والعمل وجوب التسليم. كيف الشرع يقول يجب عليك التسليم مع أنه في تشريعاته يحرم الإعانة على الحرام؟ فدليل حرمة الإعانة على الحرام يمنع من إطلاق دليل أوفوا بالعقود للعقد الذي يلزم منه الإقباض المحرم، ولهذا لا إطلاق في دليل أوفوا. الأدلة الإمضاء لا تشمل المورد، وبالتالي سيكون المورد من موارد عدم شمول أدلة الإمضاء. وإذا لم يشمل حينئذ أدلة الإمضاء فلا مصحح للعمل، إذا لا مصحح للبيع، إذا لم يكن هناك مصحح للبيع فالبيع باطل ويحرم التسليم ويحرم الإقباض. هذه النكتة الأولى. شفت النكتة الثانية. نقول ذكروا في باب العقود، وما أدراك ما باب العقود؟ ذكروا أنه الحكم الوضعي لا معنى لتشريعه معلقا في الهواء إذا لم توجد معه أحكام تكليفية. فهل هناك معنى أن يشرع المال حكم وضعي هكذا ما في أحكام تكليفية أصلا؟ قال شرعت وجعلت الزوجية، بس الزوجية ما هي موضوع لأي حكم. شنو يعني وش فايدة تجعل الزوجية إذا هي ليس موضوع لأي حكم تكليف؟ لا معنى لذلك. ولهذا الأحكام الوضعية إنما تكون موضوعا لأحكام تكليفية، فتترتب بعض الأحكام التكليفية على الملكية، على الزوجية، على الولاية، واضح. وأما مجرد أن يجعل حكم وضعي هكذا بدون أي حكم تكليفي ما عليه معنى. إذن قالوا أنه، ذكر السيد الشيخ في الحلقة الثالثة هذا المطلب، أن الأحكام الوضعية موضوعات لأحكام تكليفية، فهي فالأحكام التكليفية تعتبر لوازم للأحكام الوضعية، ولا معنى لجعل حكم وضعي لا أحكام له تكليفية. قال وهناك أحكام تكليفية من باب الملازمات لهذه الأحكام الوضعية، بحيث يستهجن العرف التفكيك بين الحكم الوضعي المذكور والحكم التكليفي. هناك سنخ من الأحكام التكليفية يستهجن العرف التفكيك بينها وبين الأحكام الوضعية. متى ما ثبت الحكم الوضعي ثبت هذا الحكم التكليفي، أما تقول ثبت الحكم الوضعي وما ثبت التكليفي مستهجن. مثلا الزوجية إذا ثبتت، هناك بعض الأحكام التكليفية قد تثبت وقد لا تثبت، مو مشكلة. فلو قال لا تجب النفقة على الزوجة، أكو مشكلة؟ لا. قال الشارع لا تجب النفقة على الزوجة، هل يستهجن التفكيك؟ لا. كما أنه ما قال للزوجة يجب النفقة على الزوج، لم يقل هذا. تقول أنا أنفق على زوجي، والقرآن يقول أن بما شنو الآية القرآنية؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما في أنفقوا بعض، صحيح؟ وبما أنفق، وأنا أنفق، أنا اللي أنفق، مو هو الذي ينفق. خب، فلو فكك الشارع وقال أكو زوجية كما في العقد المنقطع ولكن لا يوجد وجوب النفقة، فما في استهجان. ولكن هناك بعض الأحكام التي متى ما ثبتت الزوجية ثبتت جواز النظر. فهل هناك معنى أن يقول الشارع ثبتت الزوجية ولكن يحرم النظر؟ العقلاء يستهجنوا الأجنبي، هذا مو زوجة، شنو يحرم النظر لكن هي زوجتك؟ فهذا من صنخ الأحكام الذي يستهجن التفكيك بينه وبينه، يعني بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. والعرف يرى أن انتفاء أحدهما يوجب انتفاء الآخر، وهذا ما يسمى بتعبير بعض العلماء الاندماجية. اندماج، هناك بعض الأحكام التكليفية تندمج في الأحكام الوضعية، متى ما ثبت الأول ثبت الثاني، بحيث يستهجن التفكيك بينه. بعض الأحكام التكليفية بالنسبة، يعني كل حكم وضعي متوقف على أحكام تكليفية. أحكام التكليف اللي توقف عليها الأحكام الوضعية على قسمين. هناك سنخ من الأحكام التكليفية لا بد من ثبوتها إذا ثبتت الأحكام الوضعية، وبعضها قد تثبت وقد لا تثبت. لكن هناك مرت، هناك بعض الأحكام التكليفية ملازمة لهذا الحكم الوضعي. واضح. مثلا لو يعني انا اذكر حن امثله اخرى ما يحتاج، خب نطبقها في البحث. نعم شيخ، كان عندكم سؤال؟ لا مو في الزوج النفقة النفقة في الزوجية لا يجوز التفكيك نظر النظر متى ما تحققت الزوجية يمكن لشأن يقول لا يجب الإنفاق مثل الناشز مثل الزواج المنقطع لا يجب الإنفاق فالتفكيك بين وجوب الإنفاق والزوجية مو مشكلة لكن التفكيك بين الزوجية وجواز النظر يرى أن هذا مستهجن هو مو عقلان ممكن بس مستهجن استهجان بحيث العرف لا يقبل ذلك فإذا جئنا إلى باب مسألتنا في بحث البيع هذا ذكروا في البيع إذا حصل البيع ما هو الحكم الوضع الثابت يا سيدنا الملكية من اللوازم البينة بالمعنى الأخص متى حكم الشارع بثبوت ونفوذ العقد وصحته يترتب على النفوذ وجوب تسليم الملك إلى مالكه فيترتب على الحكم الوضعي وهو نفوذ العقد أن البائع يجب عليه أن يسلم المبيع للمشتري وقد ذكر بعض الأعلام في بحث البيع أن وجوب التسليم وجوب الإقبال من الأحكام التكليفية الملازمة بنظر العقلاء إلى نفوذ المعاملة متى ما نفذت المعاملة خلاص بحث يجب عليك أن تسلم أيها البائع المبيع إلى من؟ إلى المشتري فلو جاء الشارع وفكك وقال المعاملة نافذة ولكن يحرم التسليم فهل هذا مقبول بحسب الارتكازات العقلائية سلمنا الآن سلمنا أن التسليم يمكن أن يجتمع فيه حكمان متضادان الوجوب والحرمة ماكو مشكلة قلنا سلمنا لكن يلزم أن المولى يقول البيع نافذ وصحيح ولكن يحرم عليك التسليم يرى الارتكاز العقلائي ومعاملات ارتكازات الارتكاز العقلائي يرى استهجان التفكيك بين أن تحكم بالصحة ثم تحرم عليه التسليم فإن هذا من قبيل الأحكام التي يقبح ويستهجن التفكيك بينها وبين نفوذ متى ما نفذت المعاملة جاز لي التسليم كيف يحرم التسليم فعلى مبناكم تقولون الشارع حكم بصحة العقد لأن العقد مو إعانة على الإثم أمس تقولون ولكن يحرم عليه الإقباط هو هل تفكيكم مستهجنون ولأجل هذا التفكيك المستهجني متى ما ثبت حرمة التسليم لا يمكننا أن نحكم بصحة العقد والمفروض أن الشارع حرم الإعانة على الحرام حرم التسليم فهذا مدلوله الالتزامي أن المعاملة باطلة عاطلة فلا يشملها دليل الإمضاء التفت للنكتة إذن احنا انطلقنا الآن من الاندماجية بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية بعض الأحكام يستهجن متى ما ثبت أحدهما ثبت الآخر متى ما انتفى انتفى متى ما قلت يحرم التسليم معاملة مو صحيحة هذه هي النكتة الثانية نعم
هذا الاستهجان العرفي من أين شاء؟
لأنهم يرون
من ماهية تلك الأرض
قالوا لأنه
المقصود الأصلي من تلك الأرض
المقصود الأصلي من البيع هو شنه النقل والانتقال وبالتالي لا بد أن تسلم المرتكزات العقلائية عندما قاموا وتبانوا على البيع ليش تبنوا على البيع شنو غرضهم من جعل البيع مو هذا اعتبار عقلائي شنو غرضهم من البيع غرضهم من البيع انهم عمليه النقل والانتقال
هذا من باب المقدمة إلى انتقال العين من شخص إلى شخص. فلا يقبلون أن تقول أنه نحن نقول المعاملة صحيحة ولكنه يحرم عليك التسليم، أو المعاملة صحيحة لكن يجب عليك الإتلاف مثلا، ما يصير. فهذا يرون أن الغرض الرئيسي والغرض الأساسي الذي لأجله حكمنا بالمعاملات الاعتبارية، هذا غرضنا الرئيسي يتقوم بأنه بعض الأحكام التكليفية لا بد أن نقول بها، وإلا يلزم نقض الغرض. فالنكتة هي نكتة شنو؟ النكتة هي أن العقلاء عندما تبانوا على هذه العقود عندهم أغراض، هذه الأغراض لا تتحقق إذا فككت بين هذا الحكم الوضعي وتلك الأحكام التكليفية. لو قلت أنه المعاملة صحيحة ولكن ما يجب عليك تسلم، امنع العين لا تسلمها لغيرك، يقول شنو هذه، كيف المعاملة صحيحة وأنه لا تسلم العين لغيرك؟ خب فضل.
كيف يمكن الفرق بين صحة التكليف، صحة الوضع والصحة التكليف؟
نقول لابد أن نرى تلك الأحكام التكليفية التي نقول أنها حرام ما ثبتت، هل هي من الملازمات، هل هذا منها القبيل من الملازمات التي يستحجن التفكيك بينها وبين الحكم الوضعي؟ إذا كان الحكم التكليفي يستحجن التفكيك معه عن الحكم الوضعي فلا يمكن أن نفكك، لا يمكن أن نقول بأنه الصحة وضعية والحرمة تكليفي. أما لو كان من قبيل الأحكام التي يمكن التفكيك بينها وبين الحكم الوضعي فلا مانع أن نحكم بالصحة الوضعية والحرمة تكليفية، ماكو مشكلة. فلا بد أن نلاحظ ما هو اللوازم، ما هي الأحكام، هل هي سنخ أحكام ملازمة أو أحكام غير ملازمة. بل ماكو إشكال، لأنه يكفي في ترتب الأثار أن تقول هو حر في سبيل الله، ما يشترط فيه الإقباط، لأن الأثر وهو العتق في سبيل الله لا يتوقف على التمكن منه. فهذا يختلف باختلاف الموارد. لا بد أن نرى أي حكم تكيف نبعث أن جواز النظر، بل وجوب البيع، المهم فنرى في كل مورد بحسبه. نقول هذاك التفكيك، نقول يقول الشيخ الأعظم التفكيك بين الصحة الوضعية والصحة أقبله أنا إذا كان التفكيك مو مستهجن، أما لو كان التفكيك مستهجن فلا أقبله، فلا بد أن نرجع إلى الاستهجان وعدم الاستهجان. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الدوم الثاني يعني لمن درس الفارسية، شيخ جانت درس الفارسية بعد، وهو أن المورد من موارد أكل المال بالباطل. كل مكان يجي الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وبذلوا الثمن بإزاء المنفعة المحرمة التي ألغى الشارع ماليتها، بذل للمال بإزاء الباطل، فيشمله دليل ولا تأكلوا أموالكم. وقد بحثنا الآية مرارا حتى بح صوتنا وقلنا ما معنى لا تأكلوا الباء سببية باء معاوضة، ما معنى الباطل، هل الباطل العرفي، هل الباطل الشرعي، هل الباطل لا بشرط من جهة كونه شرعي، تذكرون؟ بحثنا هذه المطالب مرارا وتكرارا حتى بح صوتنا. فراجعوا ما تقدم، شنو يعني الباطل وشنو الباطل؟ الباطل لا مالية له أو معنى حرام، وعلى تقدير أنه لا لا مالي بالنظر العرفي أو بالنظر الشرعي أو الباطل الحقيقي. بحثنا هذه المطالب فليراجع ثم ده. إلا أن هنا إشكال، من تساوى يومه فهو ما استاذ كل يوم قضمة أمس، أقول لي ما يصير ما يفيد شيء، كل يوم تجي يوم فاين تقول لا لقلنا في إشكال، يقول لا من تساوى يومه فهو مغبون. قلت هاي يعني أيوم يعني كل يوم هكذا من تساوى يوم يعني ما من متوصل إلى شيء. تفضلوا عليكم السلام. فنقول نحن نسلم بالآية، خب احنا مسلمين نسلم بالآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن نسأل أن بذل الثمن هنا بإزاء العين أو بإزاء المنفعة. نحن الآن سنبذل الثمن بإزاء العين أو بإزاء المنفعة، عندنا عين وعندنا من منفعة. إذا لاحظنا العين فالعين مشتركة، لها منافع محللة ولها منافع محرمة، ولا نتكلم الآن عن عين منافعها منافع محرمة. العين مش مشتركة، العنب مشترك. إذا نتكلم عن عين مشتركة لها منافع محللة ومنافع محرمة، والشارع ما ألغى مالية العين، فليس هو كالخمر وليس هو كالصنم وليس هو كالصليب وليس هو كآلات القمار. إذن العين الشرع ما ألغاها. وأما إذا جئنا للمنفعة المحرمة، المنفعة المحرمة الشرع حرمها ولا مالية لها، فما هو عليكم السلام ورحمة الله ما هو مصب إلغاء الشارع؟ المنفعة المحرمة مو العين. فنحن نسألكم الثمن يبذل بإزاء العين أو بإزاء المنافع؟ الثمن يبذل بإزاء البيع، البيع تمليك عين بعوض مو تمليك المنفعة بعوض، هذا في باب الإيجار تمليك المنفعة. نحن في باب البيع نملك العين بعوض، ولهذا يقول الشيخ العظم في أول كتاب البيع حقيقة البيع تمليك العين بالعوض، الإجارة تمليك المنفعة بالعوض. فأنا جاي أملك عين ما أملك منفعة، والعين مشتركة والشرع ما ألغى مالية العين. الآن بيع العنب على أن يعمل خمرة، خلنا نتكلم عن هذا مقدم. إذن بيع العنب على أن يعمل خمرة المتعلق هو العين، وبالتالي العين ما ألغاه الشارع ولها مالية، غايته أنه اشترط على المشتري أن يصنع العنب، هذا شرط، والثمن لا يبذل بإزاء الشروط، يبذل بإزاء المشروط الأعيان. ولهذا قالوا الشروط لا تقابل بالأثمان. يا شيخنا الشرط لا يقابل بالثمن، الشرط حيثية تعليلية، قد يوجب ارتفاع القيمة السوقية للعين وقد لا يوجب ارتفاع القيمة السوقية. وأما أنه أنا ما أبذل ثمن بإزاء الشرط، ولهذا لو كان لو شرطت شرطان يا شيخنا، لو أنا قلت بعتك الكتاب بشرط أن تزور الحسين عني ليلة الجمعة وما أدى الشرط، هل يثبت خيرت بعض الصفقة؟ لأنه صار الثمن بإزاء العين وبإزاء الشرط والشرط لم يأتي به، فيثبت خيرت بعض الصفقة. اللي يقول له شاي وين ودوه يطردوه، قلت شو قاعد تقول؟ قاعد في الحوزة وتقول بأنه إذا ثبت خيار تخلف الشرط يثبت خيار تبعض الصفقة. شنو قاعد الشرط لا يقابل بالأثمان. ومقامنا من هذا القبيل أن باع بعتك العنب بشرط أن تعمله خمرا، الشرط حرام فاسد، الشرط فاسد، الشارع ألغى الشرط، ولكن البذل ثمن بإزاء المشروط أو الشرط؟ بإزاء المشروط، والمشروط له مالية. فكيف تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم، كل مكان هذه الآية جيبوها، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ الباطل معنى الآية لا تبذل الثمن بإزاء الباطل. أنا ما بذلت الثمن بإزاء الباطل، لأن ثمن مو بإزاء الشرط، الثمن بإزاء العين، والعين مو باطل. اتفت شيخنا، دقة تكونين، احتاج إلى دقة في البطالة. إذن مو كل مكان يجيب الآية، كل مكان تقولوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا بالباطل. إذن فرق بين بذل الثمن بإزاء الشرط وبذل الثمن بإزاء المشروط، والشرط لا يقابل بالأثمان، فغايته الشرط فاسد ولا بالشرط حرام، الشرط الحرام فاسد. وقد ويأتيكم إن شاء الله في بحث الشروط في الجزء السادس من هذه الطبعة إذا وفقكم الله ووصلتم إلى باب الشروط، يتعرضون مفصلا إلى آثار الشرط الفاسد. إذن ما لا علاقة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكيف تستدل بالآية شيخنا الأعظم مع أنه ما بذلت الثمن بإزاء بطول، بذلت الثمن بإزاء الحق؟ فرق بين أن الشرط الفاسد يفسد العقد لنكتة عنده، وبين أن المورد من موارد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الشيخ الأعظم في كتاب الشروط واختلفت كلماته، في بعض الموارد يقول الشرط الفاسد يفسد، وفي بعضها يقول الشرط الفاسد لا يفسد. والنكتة عنده مثلا أنه قد يقال أنها البائع إنما أقدم على المعاملة ورضي أن يملكك المبيع على تقدير الشرط، فأنا إنما تطيب نفسي وأرضى أن تتملك هذا المبيع على أن تؤدي الشرط، وإذا ما أديت أنا لا تطيب نفسي. يا شيخنا، إذا ما تزور الحسين عني ليلة الجمعة فأنا لا تطيب نفسي أن تتملك العين، فلو لم يؤدي الشرط فلم يكن هناك تراضي، حينئذ لا رضا. ولكن هذا من باب أنه أكل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنه بالباطل باء مقابلة، أنا ما بذلت الثمن بإزاء لا مالية له. يقول صح أنت بذلت المال بإزاء ما له مالية، ولكن العقول تابعة للتراضي النفساني، لا يجوز التصرف في مال الغير إلا أن تطيب نفسه، وهو ما طابت نفسه. ولكن هذا مو من باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولهذا يا شيخنا جاء بعض الأعلام في هذا البحث وفرقوا بين الشروط والقيود، فرق بين الشرط والقيد. تعبتوا؟ ها، فرق بين الشرط والقيد. فتارة تقول أبيعك العنب للتخمير، بحيث تجري التخمير بمثابة شنو؟ خلنا نطبقها في الإجارة أوضح، خلنا نطبق في الإجارة بعد نجيب البيع، خلنا نجيبها في الإجارة. تارة ذكروا في باب الإجارة، تارة عندنا شنو؟ عندنا قيد وعندنا شرط. مثلا آجرتك البيت بشرط أن بل يكون يباع فيه الخمر أو يحرز فيه الخمر مخزن، فصار بيع الخمر والمستجار بالله أو بل تخزين الخمر بمثابة الشرط. وتارة أقول آجرتك البيت يباع فيه الخام، مو شرط، هو البيع بقيد أن يباع فيه الخام، هذا على نحو القيد ووحدة المطلوب. نعم، حيثية تقييدية. فقالوا إذا كان شرط فهو التزام في ضمن التزام. كم التزام؟ التزامين. التزام في ضمن التزام
شرط.
تعدد مطلوب. فأنا عندي مطلوبين، أن تلتزم بالأول وأن تلتزم بالثاني، فإذا لم يسلم الالتزام الثاني فلتلتزم بالأول. تعدد مطلوب، هذا الشرط. الشرط هو التزام في ضمن التزام، التزام بتمليك العين بالعوض، وضمن هذا الالتزام جعلنا الشرط، فهو التزام في ضمن التزام. وأما القيد فهو التزام ضمن التزام، التزام واحد مقيد، التزام بالحصة، التزام واحد مضيق. التزام بتأجير السفينة لحمل الخمر البيت، هذا قيد. وقالوا هناك في بحث الإجارة، إذا انتفى القيد انتفى المقيد بعد. إذا الشارع قال بأن هذا القيد باطل فلا يمكنك أن تبيعه، يحرم عليك بيع الخمر في البيت، يمنع، يحرم عليك تخزين الخمر في البيت، يحرم عليك حمل الخمر، فإذا المعاملة باطلة، فلا يمكن أن يشتري قلية المعاملة صحيحة ولكن يحرم. وقالوا بتعبير النائيني أنه غير قادر على تسليم العمل أصلا، لأن العمل محرم والممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فقالوا المعاملة باطلة. وماكو معنى تقول الشرط فاسد، القيد فاسد والمقيد صحيح، لأنه وحدة مطلوب، حصة مضيقة. أما لو كان شرط فإنه التزام في ضمن التزام، فيمكن للشارع أنه يبطل أحد الالتزامات ولا يمضي، ويمضي التزاما آخرا. فقالوا في هذا البحث لابد أن نفرق بين القيد وبين الشرط، فإذا كانت المنفعة المحرمة قيد فصيره متعلق للعقد، فبدل العوض بإزاء الحصة. يا شيخنا، بدل العوض بإزاء المقيد، بإزاء العين المقيدة بالتخمير، بهذا العمل التخمير يصنع خمر، وهذا العمل العنب بقيد صنعه وحدة مطلوب، له مالية، له مالية، لا مالية له، لأنه مقيد بالحرام ولا يمكن أن يقع فلا مالية، فيشمله أكل المال بالباطل، لأن بذلت العوض بإزاء المقيد والمقيد لا مالية له. وما تقول أنه عندك شرط، لا مو شرط، هذا قيد. وأما إذا كان شرط فما يبذل له الثمن مش شرط، المشروط، وفي ضمن تمليك العين بالعوض التزام آخر. فهنا يريد الإشكال، إذا كان شرط يريد إشكال أنه هذا مو من مصادق لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وظواهر ويا شيخنا الأعظم أنت في هذا البحث يبي بيع العنب على أن يعمل خمرا، بيع الخشب على أن يعمل صنما، تريد التقييد لو تريد الشرطية.
ما هو الفرق في اللفظ؟
واللفظ ما هو اللفظ، على أن ما في اللفظ، هو إيش قصدهم؟ الالتزام في ضمن الالتزام. مثلا الفارق، أقول مثلا الفارق باللفظ، أبيعك العنب بشرط أن تعمله خمرا، هذا شرطية واضحة، بيع العنب على ليباع خمرا، ليباع خمرا، قيد، نعم، عرفا قيد، نعم، ظاهر في التقييد. الآن السؤال، نحن الآن سؤالنا الآن، فيا شيخنا الأعظم فهمنا أن مقصودكم من هذا البحث القيدية أو الشرطية أو الأعم من القيدية وش شرطية، فإن كان مرادكم القيدية فدليلكم صحيح، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إن كان مرادك الشرطية أو الأعم فيرد عليك الإشكال، والظاهر من سياق كلمات المصنف أن بحثه أعام، لم يفرق بين القيدية والشرطية، والظاهر أنه يتكلم على شنو؟ أنه أعام. وبعضهم حاول أن يجمع بين كلمات الشيخ، يقول صحيح أن عبارات عامة، لكن ظاهر عبارات أن البذل صار بإزاء منفعة، هو في باب الشروط قايل أن الشرط لا يبذل بإزائه المال، فهذا لابد أن نقيد كلامه بما ذكره في الشروط، فنحمل كلامنا على القيد، لأن الشروط لا تقابل بالأثمان، فكيف يقال بذل الثمن بإزاء المنفعة؟ فلو كانت المنفعة شرط لا لا معنى لبذل المال بإزاء الشرط، فلا بد أن نقيد كلامه، فلا بد أن نحمل المتشابه على المحكم، فعندنا محكمات في كلمات العلماء ومتشابهات. والذين في قلوبهم زيغ يريدون كل يشكلون يتبعون ما تشابه من، ما نقول افتغاء الفتنتي، بعضهم جود الأماكن المشتبهة في الكلمات يجي يشكل يشكل يشكل، متعود على حب الإشكال يجي المكان مشتبهات، رجع إلى المحكمة. وأنت كيف تعرف المحكمات؟ إذا تعرف كل المنظومة، تدرس كل الأبحاث حتى تعرف أين المتشابهات أين المكان، فما تستطيع أن تشكل الآن، لعل هذه من المتشابهات فيوجد لها محكم. وقد ورد أن في رواياتنا أيضا محكم ومتشابه في الروايات، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. بل كلهم كلهم أقطعون أبصعون. شوف عبارته في القسم، ولهذا ماذا قال أول ما دخلنا القسم الثاني؟ قال ارجع لأول البحث، أول البحث في التقسيم، قال وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة، يقول في مقابل، هذا مو شرط، لأن الشرط لا يقابل بالثمن، هو الشيخ يقول كل مرة الشروط لا تقابل بالأثمان، ولا يثبت خيار تبعض الصفقة، فمن هالعبارة واضح أنه ناظر إلى المنفعة التي هي في رتبة المعوض كقيد، مو في رتبة الشرط، واضح شيخنا؟ ولهذا مقتضى الجمع بين كلمات بيع العنب على أن يعمل والخشب على أن يعمل وكذا لابد أن نحمله على القيدية.
هذا اللفظ ظاهر في القيدية والشرطية،
أيه هذه أعان 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 بل مجردا أعان ليس ظاهرا في شيء.
كان على بمعنى التعليل كما ورد، على بمعنى اللام، بمعنى لام التعليل،
نعم،
حينئذ يكون ظاهرا في القيدية،
نعم، بل أنه يظهر منه في، يعني هذه عبارته، ولكن خلينا نكمل شيخنا أخوان، ولكن يظهر منه في آخر البحث هذا اللي يقفنا أنه ناظر للشروط، حيث قال صفحة 125 ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد مبنيا عليه. ولهذا أمس أنا وش يوم شرحت المطلب قلت لكم أول ما دخلنا البحث قلت لك داعي وشرط، إما شرط صريح في متن العقد أو شرط يبنى عليه العقد، لأن المصنف نفسه هو ما نقدر ندافع مثل الدفاع، نقول لو ردنا ندافع عنه من القيدية هو ما يقبل، يقول هو بعدين في عبارة يقول لا فرق بين ذكر الشرط، فهو ناظر للشرط، فهذا الدفاع عنه لا نستطيع أن ندافع به عنه، نحمل عباراته على القيد لأنه هو مصرح بالشرطية، فيرجع الإشكال مرة أخرى، الشروط لا تقابل بالأثمان، فكيف تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اللهم إلا أن يقال، يحتاج دعاء وتوسل، أن الشرط الفاسد يفسد العقد على مبنى الشيخ، وإذا كان العقد فاسداً فلم يحصل نقل وانتقال، وحينئذ ما زال المبيع في ملك المشتري، واضح، والثمن في ملك البائع، وبعد عدم حصول النقل والانتقال يكون أكل مال الغير بإزاء ما لا شيء له، لأن أيها البائع أنت ستأكل الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء شيء لم تدفعه إلى من؟ إلى المشتري، لأن المبيع ما زال في ملكك، فيكون أكلا للمال بالباطل، لأنه ما له بإزاء. متى لا يكون أكلا للمال بالباطل؟ إذا كان البائع أكلك لثمن المشتري بإزاء شيء دخل في ملك المشتري، والمفروض أن الشرط الفاسد يفسد العقد. إذن إذا شرط الفاسد يفسد العقد، إذا ما حصل نقل وانتقال، إذا ما زال الثمن ملكا للمشتري والمثمن ملكا للبائع، فلا يجوز للبائع أن يأكل مال الغير لعدم حصول النقل والانتقال، فيكون أكلا للمال بالباطل. فلعل منظور الشيخ في الاستدلال لا إلى دعوى أن البذل بإزاء المنفعة المحرمة حتى تقال الشروط لا تقابل بالأثم، مو من هالباب، من باب أن الشرط الفاسد يفسد العقد والمعاملة باطلة، فإذا كانت المعاملة باطلة فتدخل في عنوان ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال الشيخ قال وإلى أن الإلزام والالتزام، الالتزام يعني الشرط، لأن الشرط التزام في ضمن التزام، نعم، رجع إلى بحثنا شيخنا صفحة 123 وارجع إلى بحثنا وصلنا. وإلى أن الإلزام، الإلزام من من؟ من البائع، لأن الشرط من البائع، أبيعك العنب بشرطي، البائع صاحب الشرط يلزم والمشتري يلتزم، واضح، الإلزام من صاحب الشرط البائع مثلا والمشتري هو الالتزام، بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل. من هو أكل؟ البائع هو اللي بيأكل الثمن، والإيكال من من؟ من المشتري. اللي بياكل الثمن البائع، واللي بيوكل الثمن من هو؟ مشتري. الدليل الثالث خبر جابر. هذا سؤال لكم، ابحثوا لنا عن سند هذه الرواية وابحثوا عن دلالتها، فيها بحث في السند وهناك بحث في الدكتور. اليوم ناخذ سطرين صرنا زي الكفاية، صارت هذه واضح واضح، ف لكن النكات فيها كثيرة والمطالب كثيرة، صعب واحد يتجاوز المطالب مع أهميتها، خصوصا طلبة سطوح عليا سيؤهلون للخارج، والفقه تطور، الفقه تطور كثيرا والنكات تطورت، إذا تدرس الكتاب قراءة عفوية وتفكك عبائر لا تصير 10% مؤهل للخارج. الآن الفقه تطور والنظريات تطورت صارت دقيات، الفقه الذي يدرس قبل 20 سنة ونفس الفقه يدرس الآن، نظريات كثيرة واستظهارات كثيرة وكذا، فالذي درس تدريس الكتاب قبل 20 سنة مو نفس تدريس الكتاب الآن، اختلاف تطور الزماني، فنحن نضطر أحيانا أن نضيف بعض الأمور، نذكر بعض النكات لكي نسد الثغرة بين السطوح العليا وبين التطور الهائل في بحث الخارج. وهك الشيخ العظم على عظمة الكتاب كتبه في زمان، في عمر زماني، الآن بعده تطورت النظريات وتطورت الأفكار وصار نقد وإبرام، فنحتاج إلى يصير ربط بين بحث السطوح وبين بحث الخارج حتى الطالب يصير إن شاء الله مؤهل لأن يحضر الخارج ويتأمل في المطالب حتى لا يصطدم بتلك النظريات الكثيرة. واضح، هذه طبيعة التطور الزماني، لا بد من الأستاذ أن يسد بعض الثغرات التي تقتضيها طبيعة الزمان وتطور المطالب، سواء كان في الأصول أو في الفقه يحتاج إلى تعميق بعض المطالب. وكان علماؤنا في ذاك الزمان أيضا يكتبون الحواشي أثناء دراستهم، هؤلاء اللي كتبوا الحواشي أكثرهم أثناء دراستهم، فكانوا يدرسون الكتب دراسة شنو تدقيقية تعميقية الزمن اللي احنا ندرسه. يعني هالحواش اللي قاعد كاتبينها كثير من العلماء أثناء دراستهم، نحن لا نأخذ 10% من اللي كاتبينه، وهم يقال لنا أنه هذا شنو تطويل وهذا صعوبة وهذا كذا. لا، طبيعة الزمان طبيعة كذا تقتضي هذا، سد بعض الثغرات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.